أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكلا الوجهين ضعيفان. كان كلامنا حول النحو الثالث من الشروط من قبيل الاستقبال إلى القبلة وطهارة البدن وطهارة اللباس وطهارة مسجد الجبهة وما شاكل ذلك، وأنها هل هي من الشروط الواقعية أم الشروط العلمية؟ المستفاد من كلمات ابن إدريس رحمه الله أنها من الشروط العلمية بالتقريب الذي بينه رحمه الله وبيناه، واستدل على ما أفاده ابن إدريس بدليلين: دليل الانصراف، ودليل تقديم الصنف الثاني على الصنف الأول من الشروط، ولزوم مراعاة الصنف الثاني، أعني قصد التعيين وقصد الوجه وقصد القربة معينا، فيكتفى بصلاة واحدة. بلغ الكلام فعلا إلى ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله عليكم السلام في هذا الصدد، حيث أفاد بأن هذا النحو من الشروط هي شروط واقعية أيضا بدليل إطلاق أدلة الشروط. وأما الدليلان والوجهان اللذان استدل بهما على مطلب ابن إدريس فقابل للمناقشة. أما دليل الانصراف فنجيب عنه أولا بجواب نقضي، وهو أنكم ادعيتم انصراف أدلة الشروط إلى الفرد الأكمل، ألا وهو فرض العلم التفصيلي بالشرط، أي ادعيتم انصراف أدلة الشروط إلى الشروط العلمية. مقتضى ادعائكم الانصراف في أدلة الشروط، مقتضى ذلك أن تدعون الانصراف بالنسبة لأدلة الأجزاء وأدلة المركبات، أي المركب من الجزء والشرط، أعني أصل العمل. فمقتضى دعوى الانصراف، دعوى الانصراف بالنسبة لأدلة الأجزاء وأدلة المركبات أيضا، والحال أن هذا لا يلتزم به أحد حتى هو قدس سره. وهذا أعني ادعاء الانصراف في أدلة الأجزاء وأدلة المركبات لا يلتزم به أحد حتى هو ابن إدريس رحمه الله، فالانصراف غير تام. وثانيا نجيب على دليل الانصراف بجواب حلي، وحاصله أنه بناء على تقريركم وتصويركم لدليل الانصراف يستلزم، أي بناء على تصويركم يستلزم أن تكون المسألة خارجة عن باب الشك في المكلف به، وتكون داخلة في باب الشك في التكليف. وهذا خلف الفرض، كيف يستلزم خروج المسألة من باب الشك في المكلف به ودخولها وين؟ في الشك في التكليف. لأنه على تصويركم إن علم المكلف تفصيلا بجهة القبلة الواقعية مثلا فتجب الصلاة إليها، وإن جهل المكلف تفصيلا، يعني وأما بالنسبة للجاهل فلا تجب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة. فإن علم المكلف تفصيلا بجهة القبلة الواقعية وجبت الصلاة إليها، وأما بالنسبة للجاهل بها فلا تجب الصلاة إلى القبلة المجهولة. فالملاحظ أن الشك والترديد إنما هو في وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وعدم وجوبها، فصار الترديد على تصويركم الترديد في وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وعدم وجوبها، فهذا ترديد في الوجوب وعدم الوجوب، وهذا شك في التكليف وهو على خلاف فرض بحثنا، فإن فرض بحثنا في الشك في المكلف به بعد ثبوت أصل التكليف في الواقع. وعليه فدليل الانصراف لا يمكن الالتزام به. وأما الدليل الثاني الذي استدل به لما أفاده ابن إدريس رحمه الله فنجيب عنه بما حاصله أنه لدى الدوران والتزاحم بين الصنف الأول من الشروط، أعني الاستقبال إلى القبلة وطهارة الساتر وما شاكل ذلك، وبين الصنف الثاني من الشروط، أعني قصد التعيين وقصد الوجه وقصد القربة لدى الدوران والتزاحم بين هذين الصنفين، يتعين أن نرفع اليد عن خير وبركة الصنف الثاني من الشروط لا الصنف الأول، عكس ما أفاده ابن إدريس، أن نرفع اليد عن بركة الصنف الثاني من الشروط لا الصنف الأول. والسر في ذلك أن الصنف الثاني من الشروط لا هي متأخرة من حيث الرتبة عن الصنف الأول من الشروط، فلا بد والحالة هذه رفع اليد عن المتأخر لدى الدوران والمزاحمة. بيان ذلك، بيان أن الصنف الثاني كيف هي متأخرة رتبة عن الصنف الأول، وحتى عند المزاحمة نرفع اليد عن منه؟ عن المتأخر. بيان ذلك أن الصنف الأول من الشروط قد لاحظها الآمر قبل الأمر وتعد شروطا أولية، فإن الشارع المقدس لاحظ الصلاة الجامعة لهذه الشروط وأمر بها، فإذا قبل أن يصدر الآمر الأمر بالعمل ماذا لاحظ؟ لاحظ الصلاة الجامعة لهذه الشروط من الاستقبال وطهارة البدن وطهارة الستر ونقاط يعني وما شاكل ذلك، ولاحظ أن هذه الصلاة لحد الآن ما تعلق أمر، ما أصدر أمر، ولاحظ أن هذه الصلاة الجامعة هي التي تشتمل على مصلحة ملزمة، لذلك أصدر الأمر بها قائلا أقيم الصلاة. فإذا الصنف الأول من الشروط هي شروط أولية وقد لاحظها الآمر قبل تعلق الأمر بأصل العمل، بينما الصنف الثاني من الشروط فقد لاحظها الآمر بعد الأمر، وتعد شروطا ثانوية، يعني تلك الأمور التي لاحظها الآمر بعد تعلق أمره بالعمل. فمثلا يقال نقطتين شارحة: الصلاة المأمور بها إما أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها أو بدون قصد امتثال أمرها. الصلاة المأمور بها، فأول مرة أمر تعلق بها بعدين تجي هاي التقسيمات. الصلاة المأمور بها إما أن يؤتى بها بقصد وجهها أو بدون قصد وجهها، وهكذا. يعني الصلاة المأمور بها إما أن يؤتى بها مع قصد التمييز أو بدون قصد التمييز. فالملاحظ إذن أن الصنف الثاني من الشروط حيث أنها ملاحظة ومعتبرة في نظر الآمر بعد تعلق الأمر فهي متأخرة رتبة عن الصنف الأول من الشروط، كونها شروطا أولية في التكاليف. وعلى هذا فلدى دوران الأمر بين هذين الصنفين عليكم السلام، وعلى هذا فلدى دوران الأمر بين هذين الصنفين يتعين الصنف الثاني للسقوط، وتكون شرطيتها، أي شرطية الصنف الثاني من الشروط، وتكون شرطيتها منحصرة بفرض التمكن منها. وأما الصنف الأول من الشروط فتبقى على قوتها ولا بد من مراعاتها قدر الإمكان. وهذا لا يتم في مسألتنا إلا بالاحتياط والإتيان بجميع المحتملات، حتى يصير مراعاة منه، مراعاة هذه الصنف الثاني من الشروط قدر الإمكان. قال رحمه الله: وكلا الوجهين ضعيفان. قبل الأمر أم بعد الأمر؟ باعتبار أن احنا عرفنا جنس الصنف الأول، الصنف الأول من الشروط عرفنا أنه من قبيل الاستقبال والطهارة، طهارة المسجد، ذني كلها من الصنف الأول، ذني يلحظها الشارع المقدس قبل الأمر. أما قضية النية ومتعلقات النية، قصد الوجه، قصد التمييز، قصد القربة، قصد التعيين، هذني لا، من الصنف الثاني، هذني ما ممكن. وهذا أخذ لعله أخذته في الكفاية في بعض دروس الأصول، أنه ذني قصد الوجه وقصد القربة ما يقدر الآمر ياخذها بنفس نفس أقيم الصلاة. ليش؟ لأنه يستلزم عدة شنو دور، فلذلك مو يخلص من الأمر ماله السبب تعبير النائيني متمم جعل، تعبير غير النائيني أنه بأمر آخر يكمل الأمر ماله، أقيم الصلاة يخلي النقطة بعدين شي يبين يبين أنه يا بذيك الصلاة ائتوا بها مع قصد القربة، ائتوا بها مع قصد الوجه على القول باعتباره، ائتوا بها بقصد التمييز أيضا على القول باعتباره. فمعناته ذني بعد تعلق الأمر وذني شنو قبل تعلق الأمر. والشيخ الأعظم لم يأتي بهذا الجواب إلا رآه مسلم عند ابن إدريس. يعني هاي أمور من الواضحات، أن الصنف الأول قبل تعلق الأمر يلحظها الشارع، والصنف الثاني يلحظها بعد تعلق الأمر، فهاي متأخرة. فكيف تقول نرفع اليد من الصنف الأول مع أنها شنو شروط أولية متقدمة رتبة عن الصنف الثاني؟ قال وكلا الوجهين ضعيفان، أما الوجه الأول أعني دليل الانصراف. قلت بأنه قد أجيب على ذلك بجوابين نقضي وحلي. الجواب النقضي لم يتعرض له الشيخ رحمه الله في المتن. قال أما الوجه الأول يعني دليل الانصراف فلأن مفروض كلامنا وين؟ الشك في المكلف به مو الشك في التكليف. قال فلأن مفروض كلامنا، هذا الجواب الحلي، فلأن مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط. الوجوب الواقعي ثابت بهذا الشرط، وكلام نويا تردد نويا في المكلف به، هذا معتبر لو ما معتبر؟ هذا الشرط معتبر لو لا؟ أجيب صلاة واحدة إلى جهة واحدة إلى جهتين مثلا، أصلي بهذا الساتر وبذاك الساتر أيضا لو بأحد الساترين تكفي الصلاة الواحدة. شكنا في المكلف به مو في أصل التكليف. فلأن مفروض الكلام إذا ثبت الوجوب الواقعي للعمل بهذا الشرط، وإلا يعشن وإلا. قال وإلا لو لم يكن الوجوب الواقعي ثابتا للعمل بهذا الشرط، وقلنا بأن هذا الشرط شرط علمي، علم المكلف تفصيلا روح صلي، لم يعلم تفصيلا لا تصلي، هذا الترديد وهذا الدوران وهذا الشك إذا صار وين؟ في أصل وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وعدم وجوبها، فصارت المسألة من الشك في التكليف لا من الشك في المكلف به. قال وإلا لم يكن من الشك في المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجاهل اللي ما عنده علم تفصيلي بجهة القبلة الواقعية، فيصير الشك في أصل التكليف، وإذا صار الشك في أصل التكليف خرجنا عن مفروض بحثنا وعن مفروض كلامنا، فدليل الانصراف لا يمكن المصير إلى دعواه أو إلى ادعائه. وأما الدليل الثاني لابن إدريس رحمه الله، قال الشيخ الأعظم فلأن ما دل، أي فلأن الصنف الثاني، فلأن ما دل على الصنف الثاني من الشروط أي على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النية، إنما يدل على هذا الصنف الثاني من الشروط مو مطلقا، وإنما مع فرض التمكن منها. قال مع التمكن، ومعنى التمكن القدرة على الاتيان به أي بالواجب حال كونه مستجمعا لشرائط الصنف الأول من الاستقبال والطهارة وما شاكل ذلك. فإذا منو متقدمة ومنو متأخرة؟ الصنف الأول من الشرائط متقدمة. قال مستجمعا للشرائط جازما بوجهه من الوجوب والندب حين الفعل، إذا كان قادر فأتي بقصد الوجه بقصد القربة جزما، وأما مع العجز، قال أما مع العجز عن ذلك فهو من هذا الصنف الثاني من الشروط، فهو المتعين للسقوط دون الصنف الأول، أي دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية. والسر في تعينه أو في تعيينه نسختان، والسر في تعين الصنف الثاني من الشروط للسقوط في مقام أو لدى الدوران والمزاحمة. ليش الصنف الثاني يتعين للسقوط؟ قال والسر في تعينه للسقوط هو أنه، يعني أن القصد، قصد الوجه، قصد التمييز، قصد القربة، قصد التعيين، أنه أن القصد إنما لوحظ، يعني إنما لاحظه الآمر، إنما لوحظ اعتباره من قبل الآمر في العمل، في العبادة، في الفعل، يا فعل المستجمع للشرائط، يعني بعد تعلق الأمر، يعني الصلاة المأمور بها المستجمع للشرائط، لو نأتي بها بقصد امتثال أمرها لو بدون قصد امتثال أمرها، بقصد وجهها أو بدون قصد وجهها. قال إنما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط وليس اشتراطه في مرتبة، يعني في عرض وفي نفس مرتبة سائر الشرائط، بل متأخر عنه. فإذا قيد اعتبار الصنف الثاني من الشروط، فإذا قيد اعتباره بحال التمكن وفرض التمكن، سقط حال العجز، فيسقط، يعني العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به إذا سقط، فيبقى الصنف الأول على قوته. إذن لدى الدوران، لدى المزاحمة، يتعين الصنف الثاني من الشروط للسقوط للصنف الأول وعليه. فالصنف الأول لا بد من مراعاتها قدر إمكاني، وهذا في مسألتنا لا يتم إلا بالاحتياط والإتيان بجميع المحتملات. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله في التنبيه الأول، ثم قال التنبيه الثاني أن النية قلت الجواب النقدي لم يتعرض له الشيخ في المتن، أي بلي لم يتعرض له، ولكن هذا موجود في بعض المصادر. نعم، أجيب عن دليل الانصراف بجواب نقدي. التنبيه الثاني وحاصله أنه بعد أن صار هذه التنبيهات هي تراتبية، يعني تنبيه لاحق يكمل التنبيه السابق، وحاصله أنه بعد أن صار بناؤنا على لزوم مراعاة الصنف الأول من الشروط، فمثلا لأجل إحراز الاستقبال إلى القبلة الواقعية علينا الإتيان بالصلاة إلى أربع جهات، وغير ذلك من أمثلة مسألتنا. فلما صار بناؤنا على لزوم مراعاة الصنف الأول من الشروط، فتصل النوبة حينئذ إلى هذا التساؤل: ما هي كيفية النية؟ وكيف ينوي المصلي إلى أربع جهات، وبأي صلاة يقصد الوجوب؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. وبأي صلاة يقصد التقرب بها إلى الله عز وجل؟ علامة استفهام. هذا التنبيه الثاني قد عقده الشيخ الأعظم للإجابة على هذا السؤال، وقد أفاد رحمه الله بأننا ذكرنا كيفية النية وطريقة النية فيما سبق في مسألة الظهر والجمعة، وحاصل طريقة النية ها هنا، وحاصل طريقة النية ها هنا أن ينوي المكلف، أن ينوي المكلف في كل صلاة من تلكم الصلوات المتعددة، أن ينوي المكلف في كل صلاة من تلكم الصلوات المتعددة فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبتها التي أتى بها سابقا أو يأتي بها لاحقا قربة إلى الله تعالى. نفس مسألة الظهر والجمعة، إني أصلي الظهر احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين الجمعة التي أتيت بها سابقا أو سأأتي بها بعدها قربة إلى الله. هنا أيضا ينوي في كل صلاة فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبتها المأتي بها سابقة أو لاحقة قربة إلى الله تعالى. فإذا النية لا بد أن تكون على هذا الوجه، ويتفرع على هذا المطلب، أي على أن النية لا بد أن تكون على النحو المزبور، ماذا يترتب ويتفرع؟ يتفرع على هذا المطلب أن المكلف لا بد أن يكون من ابتداء الأمر مصمما وعازما على إتيان بقية المحتملات بهذه النية، وإلا لو لم يكن مصمما كذلك فلا يمكنه من النية المذكورة، لأنه عندما يأتي بالصلاة الأولى لازم هو مصمم على شنو؟ عازم على أن يأتي بالصلاة الثانية والثالثة والرابعة بهذه النية حتى تتم هذه النية المذكورة، وبالتالي يتم الاحتياط، وبالتالي يتم شنو؟ إحراز الواقع. غاية الأمر أن ما أفدناه، الشيخ رحمه الله يقول أن ما أفدناه إنما هو في موارد العلم الإجمالي، وأما في موارد مجرد الشك البدوي مما لم يكن هناك طرف ثان مما لم يكن هناك طرف آخر. مثلا لا ندري هل وجب علينا غسل الجنابة أم لا، فعندها النية تختلف وتفترق عما نحن فيه، فينوي المكلف إني أغتسل غسل الجنابة احتياطا قربة إلى الله تعالى، ولم يكن هناك طرف آخر حتى يذكره في النية، مو مثل ما نحن فيه إني أصلي هذه الصلاة احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين منه وبين صاحباتها اللي أتيت بها أو اللي سأتي شنو بها بعدها. ليش ذني شيء يذكرها بالنية؟ لأنه أكو طرف آخر، أكو طرف ثاني ثالث رابع. بينما هنا فيما نحن في بينما في مثال الشك البدوي طرف واحد بعد، ما أكو طرف آخر حتى يذكر وين حتى يذكر في النية، وإنما ينوي إني أغتسل غسل الجنابة احتياطا قربة إلى الله تعالى، بعد ما أكو داعي احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينه وبين صاحبه. أين صاحبه؟ أين طرف آخر في البين؟ وهذا بخلاف ما نحن فيه. فإذا النية في موارد العلم الإجمالي تختلف عن النية في موارد مجرد الشك البدوي. قال رحمه الله: التنبيه الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة، خذ مثال مال الصلاة إلى أربع جهات في القبلة المشتبهة. قال: على الوجه المتقدم وينفي مسألة الظهر والجمعة، وحاصله أن المكلف ينوي في كل منهما أو منهما يعني من المحتملين، منها يعني من الصلوات المتعددة، أنه ينوي في كل منهما فعلها احتياطا. إناس الضمير منهما رجع للظهر والجمعة، رجع للظهر والجمعة، أما إحنا الرجع المن إلى الصلوات المتعددة. نقول: أن ينوي المكلف في كل منها فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبها المأتي بها سابقة أو لاحقة قربة، قال تقربا إلى الله تعالى، على أن يكون القرب علة غائية المن للإحراز، أي لإحراز الواقع. أي إحراز؟ ذلك الإحراز الذي جعل غاية للعمل، غاية للعبادة. لماذا نأتي بجميع المحتملات؟ حتى نحرز، حتى غائية، حتى نحرز الواقع. إذن إحراز الواقع غاية فعلنا. ويترتب على هذا المطلب، أي على أن النية لا بد أن تكون على الوجه المزبور، يترتب أن المكلف لا بد، أو أن الشأن لا بد من أن يكون، اسم يكون يرجع للمكلف، لا بد أن يكون المكلف حين فعل أحدهما عازما مصمما على فعل الآخر. إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك. فإن كيف ما تتحقق؟ فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين، عندنا فعلين واقتصر على أحد الفعلين، قال: فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين، يعني شنو؟ يعني لم يكن عازما على الالتيان بسائر المحتملات، قال: فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لإحراز الواقع. بالحالة هو ما قاصد لإحراز الواقع. إذا كنت قاصد لإحراز الواقع عليك ماذا؟ ألا تقتصر على إتيان أحد الفعلين فحسب. قال ليس قاصدا الامتثال لإحراز الواقع، يعني شنو؟ الامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير. نعم هو قاصد الامتثال الواقعي على تقدير مصادفة هذا المحتمل للواقع، يعني على تقدير قضية معلقة تكون لا مطلقا. وهذا الواو يعني والحال أن المفروض أن هذا غير كاف في العبادات المعلوم إجمالا وقوع التعبد بها. نعم استدراك على شنو؟ أن ما أفدناه من طريقة النية من كيفية النية هذا وين موردها؟ موارد العلم الإجمالي، مو موارد مجرد الشك البدوي اللي راح يجيبه بنعم. قال نعم لو احتمل كون الشيء عبادة، احتمال يعني شك عنده شك بدوي، لو احتمل كون الشيء عبادة من دون وجود علم إجمالي في البين، نعم لو احتمل كون الشيء عبادة كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به. ليش؟ بعد ماكو طرف آخر، ماكو هناك تقدير آخر حتى يذكره في نيته. لكن يقول لكن هذا الاكتفاء، هذا الاكتفاء في غسل الجنابة يعني في نية غسل الجنابة، هذا الاكتفاء بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به، هذا من ياجهة. هذا قال لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه، أي من ذلك التقدير الآخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير، فغاية ما يمكن قصده هنا في مثال الشك البدوي هو التعبد على طريق الاحتمال، إني أغتسل غسل الجناب احتياطا قربة إلى الله هالمقدار، بخلاف ما نحن فيه مين مما علم فيه ثبوت التعبد بأحد الأمرين، ثبوت التعبد بأحد الأمرين فإنه لا بد فيه والحالة هذه مين من الجزم بالتعبد، وهذا الجزم بالتعبد لا يتم فيما نحن فيه إلا بالاحتياط والإتيان بجميع المحتملات. هذا ما أفاده في التنبيه الثاني، ثم يأتي الكلام في التنبيه الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.